بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن قابوس وهو ابن أبي ظبيان وهو ضعيف، ضعف ابن معين وأبو حاتم والنسائي، أن أباه حدثه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الهدي الصالح والسمت والاقتصاد جزء من 70 جزءا من النبوة. الحديث بهذا السند ضعيف، وضعه الشيخ الألباني رحمه الله. ثم أشار أي الشيخ الألباني إلى تحسين ذكر السمت برواية أخرى بلفظ جزء من 24 جزءا من النبوة، وأشار إلى رقم الحديث الذي سيأتي في هذا الكتاب، وهو ليس فيه بهذا اللفظ 24 ولكن بلفظ 25. فالحديث حسن، وفيه إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن الهدي الصالح والسمت والاقتصاد جزء من 70 جزءا من النبوة، أو على الرواية الصحيحة من 25 جزءا من النبوة. والمراد بهدي الصالح أي الطريقة الصالحة، الطريقة الصالحة. والسمت يعني حسن الهيئة، حسن الهيئة. والاقتصاد أي الاقتصاد في الأمور وسلوك القصد فيها، فهذه من خصال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالأنبياء كانت طريقتهم صالحة، طريقتهم صالحة في حياتهم وفي معاملاتهم للناس ولمعاملتهم كذلك للمخالفين. وأكمل الأنبياء هديا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالهدي الصالح هذا من صفات الأنبياء التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم، أن يكون ذا طريقة صالحة في أخلاقه وأعماله وأقواله في تعامله مع الخلق وتعامله مع الناس، وهكذا أن يكون ذا سمت أن يكون حسن الهيئة والمنظر. إن الله جميل يحب الجمال، ليس فقط الحسن بحسن الثياب وحسن الجسد والاعتناء بتنظيفه وكذلك الاعتناء بتزيينه، كما أنه ينبغي في الحقيقة الاعتناء بالقلب، الاعتناء بالقلب الذي هو حياة هذا الجسد. والله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الأجساد والألوان، وإنما ينظر إلى القلوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلوب والأعمال هي محل نظر الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فلا يمنع ذلك أن يعتني الإنسان بهيئته ومنظره، لكن مع اعتنائه بهيئته ومنظره ينبغي ماذا؟ أن يعتني اعتناء كبيرا في قلبه. وهكذا أيضا الاقتصاد في الأمور، في العبادات أو في المعاملات، أن تكون وسط، لا إفراط فيها ولا تفريط، في التعامل مع الدنيا تكون وسطا لا إفراط ولا تفريط، تأخذ من الدنيا ما تستعين به على الآخرة. فالدنيا دار عمل، تتزود منها من الطاعات والعبادات. وهكذا أيضا لك منها نصيب مما تحتاجه من سد حاجتك والقيام على أهلك وعيالك بأن تعمل عملا من الأعمال المباحة التي تسد بها ما تحتاج من متاع الدنيا، كما كان أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. فهذا من الاقتصاد، من القصد في التعامل مع الدنيا. فالبعض ربما يفرط في هذا الأمر ويجعل من اشتغل بشيء من الأعمال المباحة أنه قد ضيع نفسه، وأنه صار مميعا وصار صاحب دنيا. لماذا؟ لأنه عمل شيء من هذه الأعمال المباحة، باع عسل أو فتح دكانا أو استأجر مثلا سيارة أو أجر سيارة أو نحو ذلك، قالوا هذا صاحب دنيا ضيع نفسه إلى آخر ذلك. وهذا من المفهوم السيء وعدم معرفة الفهم الصحيح في التعامل مع هذه الدنيا. فأنبياء الله سبحانه وتعالى كانت لهم أعمال، ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم، حتى النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من كان حدادا منهم من كان نجارا. وهل ضيعوا أنفسهم؟ وهل صاروا أصحاب دنيا؟ وهكذا من نظر في حال الصحابة والسلف، منهم من كان تاجر كأبي بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، وهكذا منهم من كان يعمل كعمر رضي الله تعالى عنه، وقصته مع الأنصار مشهورة عندما كان يتناوب مع صاحبه الأنصاري. وهكذا من نظر في تراجم المحدثين رأى أن كثيرا منهم كان ينسب إلى حرفته، الزيات نسبة إلى بيع الزيت، والحداد نسبة إلى الحدادة، والحذاء إلى بيع الأحذية، والسمان نسبة إلى بيع السمن، وهكذا كثير. وهم أئمة محدثون، عبد الله بن المبارك هذا الإمام المشهور الذي قيل فيه ما زاد عليه الصحابة إلا بشرف الصحبة، كان تاجر حتى قال له أحد تلاميذه: يا إمام، إنك تأمرنا بالزهد وأنت تأتي بالبضائع من الأماكن البعيدة. فقال له: أسد حاجتي وأكف نفسي، أو كما قال رحمه الله. وكثير وكثير من السلف ما تركوا الأعمال ولا جعلوا ذلك مضيعة أو مضلة أو كذلك ضياع أو ضلال أبدا. وما يفهم ذلك إلا من أوتي فهما سقيما. ومع ذلك لا ينبغي كذلك أن ينشغل الإنسان بالدنيا وأن يفرط أو يفرط في أمر الدنيا بأن يجعل همه وشغله الدنيا فيضيع الواجبات ويرتكب المحرمات. فهذا هو المذموم، هذا هو المذموم في باب الدنيا، أن تشغلك الدنيا عن طاعة الله فتترك ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك أو ترتكب ما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه. لكن ينبغي أن تكون فيها وسطا. وكذا أيضا في أمور العبادة والطاعة فإن كذلك تكون فيها وسط بين الإفراط والتفريط. فالشاهد ينبغي على المسلم أن يكون مقتصدا في جميع أموره، أن يكون مقتصدا في جميع أموره. هذا الذي كان عليه أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. قال حدثنا حفص بن عمر وابن غياث قال حدثنا شعبة وابن الحجاج عن المقدام وهو ابن شريح عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت على بعير فيه صعوبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق فإنه لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. الحديث صحيح وهو في صحيح الإمام مسلم. ومر على الكلام على معنى هذا الحديث فيما سبق. وفيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالرفق حتى مع الحيوان، حتى مع الحيوان. فعائشة كانت على بعير فيه صعوبة، يعني ما يمشي بالسهل، فأرادت أن تشد عليه، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام عليك بالرفق فإنه لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. يعني عليك بالرفق حتى مع الحيوان، ينبغي أن ترفقي به وألا تستعملي معه العنف، فإن العنف والشدة سبب في تصعيب الأمور وفي عدم تسهيلها. فإذا كان هذا في التعامل مع الحيوان فكيف في التعامل مع بني آدم؟ كيف بالتعامل مع المسلم؟ وهكذا أيضا في التعامل مع السني، فالرفق أولى وأولى أن يكون معه، فإن التعامل به معه بالشدة والعنف سبب لحصول الشر وكذلك تنافر القلوب. قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي رافع عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم والظلم ظلمات يوم القيامة. الحديث صحيح وهو في صحيح الإمام مسلم. وفيه تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من الشح، والشح كما قيل هو أشد البخل، الشح أشد البخل. وقيل هو البخل مع الحرص، البخل مع الحرص. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الشح، إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، أي من كان قبلنا من الأمم، بسبب الشح سفكوا الدماء وقطعوا الأرحام، والظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. والإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في هذا الباب، وأراد بذلك أن الشح خلاف ما ينبغي أن يكون من الرفق، خلاف ما ينبغي أن يكون من الرفق، فإن الرفق ينافي البخل والشح، فلهذا ينبغي للمسلم أن يتحلى بخلق الرفق الذي يجعله كريما ويجعله ماذا؟ بعيدا من الشح والبخل. قال: باب الرفق المعيشة. قال: حدثنا حرمي بن حفص قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا سعيد بن كثير ابن عبيد، وهو أبو العنبس، قال: حدثني أبي، وهو كثير ابن زيد مولى أبي بكر، وهو رضيع عائشة، قال: دخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت: أمسك حتى أخيط نقبتي، والنقبة السراويل الذي لا يكون فيه موضع لشد الحبل، الذي لا يكون فيه موضع لشد الحبل. قال: أن يكون له حجزة ولا يكون فيه نيفق، والنيفق الموضع الذي يخاط يدخل فيه التكة، يعني بمعنى الربل الذي يوضع في السراويل فيشدها. قال: فإذا كان لها نيفق فهي سراويل، يعني الفرق بين السراويل والنقبة هو أن السراويل فيه حبل، فإذا لم يكن فيه حبل فهو النقبة. قالت: أمسك حتى أخيط نقبتي، فأمسكت فقلت: يا أم المؤمنين، لو خرجت فأخبرتهم لعدوه منك بخلا. قالت: أبصر شأنك، إنه لا جديد لمن لا يلبس الخلق. قال الشيخ الألباني رحمه الله: حسن الإسناد. فهذا الحديث فيه ما سمعنا في هذا الأثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أنها أعطت لكثير من زيد هذا سراويل وهو النقبة، أرادت أن تخيطه، والظاهر أنه كان قد تمزق، فقال لها: يا أم المؤمنين، لو خرجت فأخبرتهم لعدوه منك بخلا، يعني أنك تبخلي على نفسك أن تأتي لك بجديد أو بأحسن من هذا. فقالت: أبصر شأنك، إنه لا جديد لمن لا يلبس الخلق، يعني الذي لا يلبس القديم. وأرادت بذلك رضي الله تعالى عنها أن يكون المسلم مقتصدا في أموره، أن يكون مقتصدا في أموره، وأن ينتفع بما يمكن الانتفاع به من ثوب أو نعل أو نحو ذلك إذا انقطع أو إذا تمزق، إذا كان يمكن إصلاحه فينبغي عليه أن يصلحه وأن ينتفع به. وهذا كان حال النبي عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام يخصف نعله ويرقع ثوبه، وهذا من الاقتصاد، هذا من الاقتصاد الذي ينبغي أن ينتفع به المسلم في حياته. إذا انقطع مثلا النعل ما تذهب ترمي به، إذا كان يمكن إصلاحه فأصلحه، خيطه والبسه وانتفع به، أو تمزق عليك ثوب ويمكن أن تخيطه فخيطه وانتفع به، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وليس هذا من البخل، ليس هذا من البخل. فإذا كان لا يمكن الانتفاع به فلا بأس أن تأتي بغيره. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.